وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآية إن كانت في سياق أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالغنائم والفيء، إلا أنها أمر للأمة جميعا بجميع ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والانتهاء والبعد عن جميع ما نهى عنه رسولهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقرآن يفسر بعضه بعضا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول الحق جل شأنه في كتابه الكريم: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول الحق سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول الحق جل شأنه في كتابه الكريم: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وغير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على وجوب امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شرعه لأمته في سنته، والانتهاء عما نهاهم عنه عليه الصلاة والسلام. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وذلكم هي قاعدة من قواعد أهل العلم المتفق عليها، وبخاصة في علم التفسير. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع ومن الضلالات ومن النار أيها المسلمون. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآية العظيمة يأمر الله عز وجل بها المؤمنين عموما وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، وهو أمر للأمة جميعا بأن يمتثلوا أوامر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينتهوا عما نهاهم عنها رسولهم صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية وإن كانت في سياق الفيء، لأن أولها هو قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ثم قال وما آتاكم الرسول فخذوه. هذه الآية إن كانت في سياق أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالغنائم والفيء، إلا أنها أمر للأمة جميعا بجميع ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والانتهاء والبعد عن جميع ما نهى عنه رسولهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقرآن يفسر بعضه بعضا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول الحق جل شأنه في كتابه الكريم من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول الحق سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ويقول الحق جل شأنه في كتابه الكريم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ويقول سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وغير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على وجوب امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شرعه لأمته في سنته والانتهاء عما نهاهم عنه عليه الصلاة والسلام. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وذلكم هي قاعدة من قواعد أهل العلم المتفق عليها وبخاصة في علم التفسير. أيها المسلمون عباد الله، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء نهى الله عنه، ولم ينه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أمر الله به، وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بما أوحى الله إليه أن يأمر به، ونهى عما أوحى إليه أن ينهى عنه. وإن مما نهانا عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم لهي عدة منهيات حفاظا على الأخوة فيما بين المسلمين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج البخاري في كتاب الأدب ومسلم في كتاب البر والصلة من حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حديث أبي هريرة حافظ الإسلام رضي الله تعالى عنهم وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. وفي لفظ كما أمركم الله. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم قال التقوى هاهنا، وأشار بيده إلى صدره ثلاث مرات. نقف وإياكم أيها المؤمنون مع هذا الحديث العظيم. قال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا، نهى نبي الرحمة عن التحاسد، والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، تتمنى زوال النعمة عن أخيك المسلم، أما أن تتمنى أن يرزقك الله عز وجل كما رزق فليس هذا من التحاسد، نهى عنه رسولنا لأنه من أوائل الذنوب التي عصي الله سبحانه وتعالى بها في الأرض، حسد أحد ابني آدم أخاه وأوصله حسده إلى أن قتل أخاه وأصبح بعد ذلك من الخاسرين، ثم أصبح من النادمين إلى يوم الدين بسبب الحسد. ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه بأنك لم ترضني ما وهب، فقد زادني الله من فضله وسد عنك وجوه الطلب. الحاسد سيء الأدب مع الله عز وجل ومع نفسه ومع الآخرين. إذا رأيت ذا نعمة فاسأل الله عز وجل من فضله. قال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال سبحانه وتعالى بعدها مبينا العلاج: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. اسأل الله عز وجل من فضله. أرأيت ذا مال فاسأل الله من فضله أن يرزقك كما رزقه، أو جاه فكذلك، أو علم أو منصب أو أي شيء تحمده عليه وتحبه منه، قل اللهم إني أسألك من فضلك. لا تحاسدوا. ثم قال: ولا تباغضوا. لا يبغض المسلم أخاه المسلم. تبغضه على ماذا؟ تبغضه على أنه أساء إليك في أمر من أمور الدنيا؟ تبغضه على أنه حرمك شيئا من حقوقك؟ تبغضه على ماذا؟ محض حبك وبغضك لله. أحب لله وأبغض لله. أحبه إذا رأيته مطيعا لله، وأبغضه بقدر ما عنده من المعاصي لله رب العالمين. فإن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان. الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا تباغضوا. قال: ولا تدابروا. ومعنى ولا تدابروا أي لا تقاطعوا ولا يهجر بعضكم بعضا. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الهجر، هجر المسلم كقتله، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام. التهاجر والهجر مضيق جدا في شريعة الإسلام. لا يهجر الإنسان إلا في نطاقات مضيقة، لأن الهجر عبارة عن علاج يضعه الطبيب في مكانه المناسب، والطبيب الذي ليس بماهر في الطب قد يضر أكثر مما ينفع. وهكذا الإنسان الذي يضع الأمور في غير مواضعها تصبح النتائج عكسية، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الهجر حتى على مستوى تعامل الرجل مع زوجته من جملة العلاجات. واهجروهن في المضاجع، يعني من جملة العلاجات بعد أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لم تنفع تلك العلاجات، لم تنفع الموعظة، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. بدأ بالموعظة تذكرها بالله وتعظها، فعظوهن واهجروهن في المضاجع. اهجرها في المضجع فقط، ما تهجرها، لا تآكلها ولا تشاربها ولا تساكنها، هذا ليس هجرا شرعيا. تهجرها في المضجع، فإن لم تنتفع قال: واضربوهن ضربا غير مبرح. لا تضربي الوجه ولا تقبح، لا تضربها بوجهها ومواضع الكرامة منها ولا تقبح، أي لا تقل قبحك الله، فضلا عما هو أشد من ذلك. ونعود إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تدابروا، وهو نهي عن التهاجر بين المسلمين، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو أن يخطب على خطبة أخيه، فهذا من حق المسلم على أخيه المسلم ألا يبيع على بيعه ولا يخطب على خطبته. إذا رأيت أن أخاك تقدم لشراء سلعة ما، فلا تتقدم إلى تلك السلعة فتزيد في ثمنها من أجل أن تشتريها. قال: ولا تناجشوا. والنجش هو وصف السلعة ليزيد في ثمنها وليس مريدا شراءها. يصف السلعة أنها كذا وكذا وأنها ذات جودة وأنها من أجل أن يوقع الآخر في ثمنها، أما هو فلا يريد أن يشتريها. وما أكثر هذا، ما أكثر ما يقع الناس في التناجش والنجش، وتجد للتجار سماسرة، تجد لهم سماسرة، كل تاجر له سمسار يروج سلعته ويظهر أنه زبون ومشتري وليس مشتريا، إنما يصفها من أجل أن يوقع الآخر. وهذا حرام حرمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا تناجشوا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ثم قال: وكونوا عباد الله إخوانا. والإخوة قد يقع منهم بعض هذه التصرفات، ولكن قيدها رسول الله بقوله: وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. كما أمركم الله، لأن الإنسان قد يحسد أخاه، قد يبغي على أخيه، قد يبيع على بيع أخيه، ولكن هذا التعامل ليس هو الذي أمر الله به. وكونوا عباد الله إخوانا. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون عباد الله، ألا ترون إلى عظيم حاجتنا إلى امتثالنا لهذه التوجيهات النبوية التي تحافظ على سياد المجتمع وتلاحمه وقوته؟ فلو حصل الامتثال لمثل هذه التوجيهات وسلم تعامل المسلمين مع بعضهم مما سبقت الإشارة إليه، لكان الناس أمة واحدة، إخوة متعاونين متضافرين متناصرين. ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: وكونوا عباد الله إخوانا. ثم قال: المسلم أخو المسلم. المسلم أخو المسلم. لم يقل العربي أخو العربي، ولا العجمي أخو العجمي، ولا الأبيض أخو الأبيض، ولا الأسود أخو الأسود، إنما بجامع صفة الإسلام: المسلم أخو المسلم. أيا كان المسلم الآخر، كان عربيا أو أعجميا، غنيا أو فقيرا، أبيض أو أسود، غير ذلك من الاعتبارات التي يعتبر بها كثير من الناس وليست اعتبارات شرعية. المسلم أخو المسلم. ثم بين بعض حقوقه، قال: لا يظلمه. لا تظلم أخاك المسلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. والله عز وجل يقول: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. خاب خيبة له، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. لا تظلم أخاك المسلم، لا في نفسه ولا في أهله ولا في ماله ولا في ولده ولا في أي تعامل يكون بينك وبينه، لا تظلم. فإنك إن ظلمته فاتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ربما يدعو عليك، وإذا دعا عليك المظلوم تصاب بدعوته، حتى لو كان عاصيا فاجرا فكيف لو كان صالحا طائعا. لأن دعوة المظلوم مستجابة ودعوة المضطر مستجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب للمضطر ولو كان فاجرا ففجوره على نفسه. والله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعا، يرفع يديه يقول يا رب يا ناصر المظلومين وقاهر الظالمين انتصر لي من فلان، فتطرق باب العرش ويقول الله لها دعوة مغلوب لأنصرنك ولو بعد حين. ليس لازم أن تنزل الإجابة بنفس اللحظة. الله عز وجل اسمه من أسمائه الحكيم والعليم والسميع والبصير، ربما تصاب بدعوته في آخر حياتك فتحول بينك وبين أن توفق لأن تختم حياتك بشهادة أن لا إله إلا الله. فإذا اتق دعوة المغلوب، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ولا يحقره. لا تحقر أخاك المسلم لأنه أقل منك مالا أو جمالا أو جاها أو سلطانا أو ولدا أو غير ذلك، لا تحقره بأي اعتبار من الاعتبارات. لما تحقره؟ ما الذي فضلت عليه؟ ألستم جميعا أبناء لآدم وآدم من تراب؟ أليس أكرمكم عند الله أتقاكم؟ إذا ما هو الشيء الذي يجعلك أن تحتقر أخاك المسلم؟ ثم ما هو الشيء الذي يجعلك أن تفخر على أخيك المسلم؟ ألست مليئا بالعيوب؟ مليئا بالنقص؟ لا تحقر أخاك المسلم. وفي بعض الروايات لا يخفره، ومعنى الخفر أي لا يخون عهده. العهد إذا كان بينه وبين أخيه عهود ومواثيق لا يخفر ذلك العهد والميثاق، ولا يخذله. لا تخذل أخاك في موضع يحتاج إلى نصرتك، لا تترك نصرته، لا تترك إعانته. ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه، يكفي حجما من الشر توصفه أنه شرير، أن فيه شر أن يحتقر المسلمين. فإذا احتقرك ظلمك، إذا احتقرك سبك، إذا احتقرك استهان بأي شيء، فالاحتقار هو بوابة الشر. ولهذا من بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم قال التقوى هاهنا، ختم الحديث بقوله التقوى هاهنا وأشار إلى صدره ثلاثا. ونعم فيه دليل على أن الإنسان لا ينبهر بالظواهر وإنما العمل على الباطن، فإذا زكى الباطن زكى الظاهر، وإذا خبث الباطن خبث الظاهر. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا حديث عظيم تضمن توجيهات نبوية كريمة لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا امتثلنا هذه الأوامر وأمثالها فنحن في خير عظيم وبر عميم، وإذا أعرضنا عنها متساهلين ومتهاونين فدب إلينا وعلينا الشر من أبواب واسعة وصنوف متشعبة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم وأعل راية الدين، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.